صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا منزلا يا منزلا بمحان الطف لا برحت، سقيا السحائب منك البان والكثب كم قلت نجدا ولا أعني سواك بها وعرب نجد ومن في ضمنك العرب إني وإن عنك عاقتني يدا قدر ببين جسمي فقلبي منك مقترب. لا والهوى لا والهوى يا ليس بعد الدار يشغلني عنكم ولا محنة كلا ولا نصب يا غوث كل الورى يا أبا عبد الله يا غوث كل الورى إن عم عامهم يا غيث كل الورى إن عم عامهم جدب ويا غوثهم إنا بتل نوبو تالله ما سيف شمر نال منك ولا تالله ما سيف شمر نال منك ولا يدا سنان وإن جل ارتكبوا أصابك النفر الماضي بما فعلوا ولو ولولا الليالي المسبب لا لن ينفعل سبب كفوا يا وان بها أمك الزهراء قد ضربوا هي التي أختك الحوراء يا قد سلبوا والله ما كربلا لولا السقيفة والأحياء تعلم لولا النار ما الحطب يفنى الزمايا وفيك الحزن متصلون باقيين إلى سرمد الأيام ينتسب وحق راسك المقطوع يا شمس لمضي للحشر ما ننسى مصابك والرزي ننسى وسهم الصاب قلبك يا درانة فتنا وفت قلوبنا ونكس لوان وتعفير خدك بالثرى عفر معان خيل وطت صدرا على حر الوطي داست يا بن حيدار على صدور المحبين وبقلوبنا تخليك عاري بغير تكفي وذبح الطفل ننساه آدم حال يحسد ولا ينسر كوب الوديع على المطي لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا إن شاء الله في هذه الليلة سوف يتناول موضوعا مهما، ولا شك أن كل موضوعات القرآن مهمة، ولكن مهم باعتبار قداسة وموقعية الأيام والليالي التي نعيشها، وهو موضوع الدعاء في القرآن الكريم. حينما نلاحظ الآيات التي تناولت الدعاء يمكن تقسيمها إلى قسمين. القسم الأول هي الآيات التي تناولت الدعاء من حيث الحث عليه والترغيب في القيام به والمداومة عليه، مثل هذه الآية الكريمة التي بدأت بها، أو مثل قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هذه الآية وأمثالها تتناول دعوة الناس وتسمية وتعطاء العبادة أو الدعاء تسمية العبادة، لكي يشعر الإنسان بأنه مرتبط بالله تمام الارتباط وهو يدعو الله تبارك وتعالى. القسم الثاني، وهذا اللي راح يكون الحديث حوله، هو نماذج من أدعية القرآن الكريم. أنا واقعا حاولت أبحث أنه هل هناك كتب تختص ببيان هذه الأدعية والحديث عنها. من هنا يعني هذا شتات ما يلم من خلال التفاسير حول هذه الأدعية. النقطة اللي نريد أن ندخل من خلالها قبل لا أجل النماذج، أنه لماذا أدعية القرآن؟ يعني ليش احنا نركز على أدعية القرآن بالذات؟ طبعا الإجابة أنه فضل كتاب الله وفضل كلام الله هو كفضل الله، يعني ما في مقارنة طبعا، ولكن يعني هذا تجاوزا أقوله، على خلقه مهما كان هؤلاء الخلق. والذين تشربوا من هذا المعنى، تشربوا من هذه المدرسة، المدرسة القرآنية، هم في المرتبة الثانية، وهم النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته في أدعيتهم. هنا نقطة مهمة جدا، وهي أنه نحن أمرنا بأن نقرأ من الدعاء ما هو مأثور، يعني ما تركت مساحة الدعاء لاجتهادات الإنسان أن يدعو بأي شيء أو أن يصيغ الدعاء. وعلينا هنا أن نفرق بين نقطتين. النقطة الأولى، لأنه يمكن يصير خلط عند البعض حول هذه النقطة، النقطة الأولى هو ما ورد في الروايات بالأمر بالدعاء بالمأثور. شنو يعني المأثور؟ المأثور يعني الذي يؤخذ سلف عن سلف ويتصل بمعدن الرسالة، يتصل بالنبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت، ما أثر عنهم، يعني ما نقل عنهم سلام الله عليهم. زين، بالمقابل هناك أيضا حالات دعا فيها الأئمة سلام الله عليهم إلى أن يدعو الإنسان بما يجري على لسانه. يعني واحد عبد الله ابن سنان يقول سأل الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له: هل هناك دعاء في القنوت؟ بما أدعو في القنوت؟ قال: ادعو بما جرى على لسانك، اللي يجري على لسانك. زين، كيف يمكن أن احنا يعني نزيل هذا التناقض بين ما ورد بأن على الإنسان أن يدعو بالمأثور وبين أن يدعو بما جرى على لسانه؟ قل إنما أبث حزني، هذا البث يقول معناه، البث لما يقول بث شكواك إلى الله، ومعنى هذا معناه أنك تتحدث بتلقائية تماما مع الله تبارك وتعالى. إنما أشكو بث، إنما أبث الحزن والشكوى إلى الله تبارك وتعالى، أن يتكلم الإنسان بتلقائية مع الله تبارك وتعالى. الجواب أنه في الأصل الأدعية هي لابد من أن يقرأ المأثور فيها، لكن هناك حالات الإنسان عنده حاجات طبيعية، ولذلك أنت تلاحظ أن كثير من الأدعية يترك المساحة للإنسان الداعي أن يذكر حوائجه. مشكل مشبنا في ليالي القدر، كم دعاء تقرأ منه مقطع هذا المأثور، ثم يقول لك أنت الآن اطلب حوائجه، وهذه فرصة أنك أنت تبث لله تبارك وتعالى ما تريد. ففي ما يتعلق بالأوقات الشريفة، بالأدعية التي فيها نص صريح بزمن معين أو مكان معين، لا، احنا مدعوون أن نلتزم بهذا أن نلتزم بهذا بما ورد عن أئمة أهل البيت أو عن النبي صلى الله عليه وآله. الآن واحد يمر لا والله يمر بطارئ أو يريد يدعو خليه يدعو على تلقائيته، بالعكس يكون أقرب من الله تبارك وتعالى، ولكن دون أن يغفل ذلك الجانب من الدعاء. ولذا يقول هذا عبد الرحيم القصير، هذا اللي جاء للإمام سلام الله عليه، الإمام الصادق، قال لي إني اخترعت دعاء، أنا اخترعت دعاء، قال دعنا من اختراعك، فإذا فزعك أمر أو نزل بك أمر فتوضأ وصلي ركعتين وافزع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقل اللهم أنت السلام ومنك السلام، هذا الدعاء الموجود. فعلى كل حال إذن ما لا تنافي بين أن يعني يلتزم، الأصل أن يلتزم الإنسان بالمأثور. أدعية القرآن أيها المؤمنون والمؤمنات، أدعية القرآن تتميز بمميزات، أن الله تبارك وتعالى هو الذي علمنا إياها، والله لا يعلمنا إلا ما هو الأنفع والأجدى وما ينبغي للإنسان أن يدعو به. طيب دعونا الآن نلاحظ في تصنيف، طبعا الأدعية كثيرة يمكن تصل إلى أكثر من 26، يعني بحسب، يعني يمكن كل واحد يمكن يطلع أكثر أقل، على كل حال يعني ما يقرب من 30 دعاء في القرآن الكريم. زين خلنا نصنف هذه الأدعية التي وردت. هناك قسم من أدعية القرآن الكريم تتناول طلب المغفرة، وهذه جدا مهمة، وتجدها تأخذ مساحة كبيرة جدا من أدعية القرآن الكريم، مما ينبغي أن يعني أن تكون واضحة على الإنسان وأن يدعو بها الإنسان دائما. مثلا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. شوفوا لاحظوا في بعض هذه الأدعية ذكر للإيمان، يعني أن نحن نفذنا أوامرك يا رب. مثلا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذه لما يقول الداعي، شوف التعليم هنا، لما يقول ربنا إننا آمنا، ايش قصده من هذا الكلام؟ يعني هل يريد أن يمن على الله تبارك وتعالى، يعني يقول يا رب ترى احنا آمنا بك فاستجب لنا، هذا مو جزاءنا أن احنا نآمن بك وكذا؟ لا، هذا مو مورد من، ولا يمكن للإنسان أن يمن على الله تبارك وتعالى بعبادته. المفسرون يقولون ذكر الإيمان هنا له دخالة في استجابة الدعاء، يعني يا رب نحن أنت قلت من يؤمن بي فليؤمنوا بي وإحنا آمنا، فنحن ننتظر وعدك بإنجاز ما بعد الإيمان أنك تستجيب لنا دعاءنا، لأنك وعدت المؤمنين باستجابة دعائهم، فهذا مو من باب المنع على الله تبارك وتعالى، وإنما هو تقرب إلى الله تبارك وتعالى بأنه نحن خاضعون لك ونريد ثمرة هذا الإيمان اللي أنت أمرتنا ووعدتنا بثمرته. وكذاك لما نجي إلى ربنا اغفر لي ولوالدي، هنا تنتقل المسألة من إيمان الإنسان بمغفرة الله تبارك وتعالى إلى طلب المغفرة للوالدين، وهذا أدب من آداب القرآن الأخرى، وهو أن الإنسان إذا دعا أن يذكر على الأقل في المرتبة الثانية يذكر والديه بالدعاء، لأنهما سبب وجوده وبسبب تربيتهما وصل إلى هذا الطريق. طيب بعد كذلك ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول. طبعا هذه بعض هذه الأدعية أيضا هي أدعية واردة على ألسنة الأنبياء سلام الله عليهم، يعني هذا مثلا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول وأدعية الحواريين فاكتبنا مع الشاهدين، هذه الآية تحمل طموح عالي، يعني مو مجرد تخلينا ويا المؤمنين، احنا تحدثنا عن شهداء الأعمال وهي مرتبة عالية لا ينالها أي إنسان. فمطمح الإنسان أن يدعو بما هو أعلى. بعض العلماء يقول أنه إحنا لما نقرأ، وفعلا هذا لما نقرأ بعض الأدعية، الأدعية ترتفع بطموح الإنسان، مو اللهم أدخلني الجنة بس. تقول بعض الروايات أنه النبي صلى الله عليه وآله كان يقول إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. أنت ليش مثلا واحد يقول خلوا يدخلون الجنة لو عند النعلة، أي نعلة وقاعد أنت زين؟ لا، يقول لا، أنا أريد أعلى ما في الجنة. إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى. لا، أنت ما تسأل واحد بخيل، ولا تسأل يعني واحد إمكانياته بسيطة ويقول لك لا والله ازدحم هناك فوق، روح تدور لك دور ثاني. هذا جنة عرضها السماوات والأرض زين. فالطموح في الدعاء هنا تلاحظ هذا، مو بس أنا أكون مؤمن. فاكتبنا مع الشاهدين في مقام الإشراف على الأعمال يوم القيامة، وهذه مرتبة عظيمة جدا زين. هذا قسم من الأدعية. القسم الثاني من الأدعية يمثل الطلب للحياة الأسرية، وهذا جدا رائع في القرآن الكريم، ولفتة جدا عظيمة. مثلا قول الله تبارك وتعالى ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، هذا دعاء زكريا سلام الله عليه. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، هنا كأنه يقول له مثل ما قالت الآية الأخرى فهب لي من لدنك وليا يرثني. والوراثة هنا اللي يقول بعضهم يعني هم الأنبياء ايش عندهم من فلوس حتى خايفين عليها أنها تروح لأحد حتى يقول وهب لي من لدنك وليا، هذا خطأ لفهم الوراثة. هنا لما يقول هب لي من لدنك وليا يرثني، أو لما يقول لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، هو لازم الوراثة لازم لوجود الولد، أو وجود الولد تلازمه الوراثة، فهو ذكر لازم فقط وإرادة ملزوم. يعني لما أقول رب لي هب لي وارثا يعني أعطيني ولد، هذا معناها. لأنه من يرث عادة، من اللي يرث في المقام الأول؟ الولد هو الذي يرث، مو قضية أن عنده فلوس وخايف عليها حتى يقال أن لا يقصد النبوة. لما صار الجدل حول الآية، إذن ربي لا تذرني فردا، حتى لا يعيش الإنسان لوحده، وهذا دليل على أن الولد يمثل سلوة للإنسان في حياته ويشعر معه بالأنس زين. هذا واحد، هذه واحدة من الأدعية. واحدة من الأدعية القرآنية في الجانب العائلي، ربنا واجعلنا، في دعوة إبراهيم سلام الله عليه، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة وأرنا مناسكنا. مو بس أنا أدعو وأدعو أن تكون هذه الهداية وصلت لي، طبعا أمة مسلمة هنا ليس بمعنى الإسلام، بمعنى هذا الدين يعني اللي هو يعتبر ما يحقن به الدماء. يعني مرة احنا نذكر الإسلام ونذكر من المعنى الفقهي اللي يسموه يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وآله رسول الله، فإذا قالوها حقنت دماؤهم وحفظت أعراضهم وأموالهم. لا، هنا يقول الإسلام الذي ذكره إبراهيم هو المرتبة العالية من التسليم والرضا لله تبارك وتعالى. وإلا مو معقول هذا نبي الله إبراهيم تو يسأل الإسلام بمرتبته الأولى، يعني مثل حال الناس ما يصير. إبراهيم اتخذه الله، وصل إلى درجة الخلة عند الله تبارك وتعالى، وبعد أن اتخذه خليلا قال إني جاعلك للناس إماما. فبعض المفسرين يقول هذا الإسلام اللي يريده إذا مو هذا، يعني مو مجرد النطق مثل بقية الناس أن يحقن دمه، يعني المبادئ الأولية في الإسلام، وإنما مراده التسليم الكامل لله تبارك وتعالى. وأرنا مناسكنا، يقول هذه العبارة تدلل على شيء عظيم. ما معنى أرنا مناسكنا؟ المناسك هي العبادة نفسها، كل عبادة هي منسك. فأرنا مناسكنا يعني بصرنا بها وأرنا حقيقتها. في فرق بين واحد يعبد الله العبادة العادية هذه فلا يشعر بمعنى العبادة، ما يشعر بمضمون العبادة. هو لما قال أرنا مناسكنا، على رأي بعض المفسرين يعني وفقنا لأن نعرف حقيقة هذه المناسك فنرى آثارها، وهذه مرتبة عالية جدا. زين، من أدعية القرآن في هذا الجانب دعاء أيضا دائما لابد أن نكرره: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. شوف هالدعاء، طبعا هنا تلاحظ أنها جمعت، هناك الذرية والأولاد بعض الأحيان، هنا جمعت الأزواج، هذه الآية شاملة، هذا الدعاء شامل، وهذه كلها فيها تقرير شيء مهم جدا، أن الزوجة هي عامل مهم من عوامل السعادة للإنسان، والأولاد عامل مهم من عوامل سعادة الإنسان. قرة العين يقولون هذه من القر، والقر هو البرد، يعني برودة العين، لأنهم يقولوا هالشكل، العرب كانوا يقولوا أنه ذاك البعيد دموع المصيبة ساخنة ودموع الفرح تكون باردة، فلذا قرة العين يعني أن تكون الدمعة باردة كناية عن الفرح، هذا معنى قرة العين، أن تقر عيوننا بأزواجنا. وذلك تشوف أنت دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه لأولاده مفعم بهذا الجانب اللي المفروض ما نغفل عنه. واجعلنا للمتقين إماما، شنو معنى واجعلنا للمتقين إماما؟ بعض المفسرين هنا يقول يعني جعلنا سباقين للمؤمنين في أعمال يقتدون بنا فيها، يعني الناس الآن عندهم أعمال هي مكررة، قليل من يبتكر عمل خير مثلا وينفع الناس، يتنبه لحاجات جديدة، فهذا أيضا مطمح جميل، أن الإنسان المؤمن مو يؤدي العبادة الأمور الروتينية فقط اللي اعتادوا الناس عليها، أن يشوف يتلمس حاجات جديدة، يسوي له شغلة جديدة ينفع بها الناس، فتكون مبدأ يتبعه الناس بعد ذلك. ليش؟ حتى يصير الثواب إليه، من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالدعاء ترى دعاء إلى هدف هذا، واجعلنا للمتقين إماما، أن أكون قدوة لو في عمل واحد والناس من بعدي تأتي وتعمل نفس العمل، هذا شقد يكون لثواب. فالآية فيها معنى جميل ضمني، وهو أن الإنسان يحاول يبتكر لشيء غير معروف في خدمة الناس. يعني حقيقة بعض الأحيان لما تشوف بعض المؤمنين عنده لفتات جميلة في أعمال الخير، سباق يكون فيها، مو رأنا ما أقول ما نكرر العمل الصالح يكرر، لكن هم لازم نشوف أشياء جديدة يمكن أن ينتفع بها الناس، وبعد ذلك تكون يقتدي بها الآخرون. بعد: ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، أيضا هذا أدب من أدعية القرآن، هذه أدعية إبراهيم سلام الله عليه، إقامة الصلاة وهي عمود الدين، والدعاء أن يكون الذرية كذلك، وتقبل الدعاء، وتقبل دعاء. النحو الثالث من الأدعية هو الأدعية، يعني أقدر أسميها شكل أدعية طلب الصبر والنصر، وهذا مهم جدا في ظل المعاناة الكثيرة التي يعانيها المؤمنون، مهم يقرأوا هذه الأدعية: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. شوفوا أفرغ مو أعطنا صبرا، أفرغ، والإفراغ في اللغة هو الصبر، لأن هذه المواقف الحياتية مو محتاجة شيء بسيط من الصبر، وإنما تحتاج كمية كبيرة، فعبر عنه بالإفراغ، يعني مثل شيء هكذا يصب صبا، فالصبر يحتاجه الإنسان للحياة بحيث يكون كمية كبيرة، فعبر عنه بالإفراغ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إذن كلها في الإطار، في إطار الثبات وطلب الصبر للنصر على في نهاية تشوف أن في مواجهة عدو من الأعداء. زين، هذا القسم الثالث من الأدعية. القسم الرابع أيها المؤمنون هو ما يعبر به الإنسان عن حبه للآخرين. هذا بعد مر إلى أسرته لأولاده مر بنا. زين، الآن الناس نفسهم اللي يعيش وياهم، ولذلك جاءت هذه الأدعية لتشعرك أيضا بأن عليك مسؤولية للدعاء للمؤمنين. ادعني بلسان لم تعصني به، كما ورد في بعض الروايات، يعني لسان غيرك، أنت لسان غيرك ما عصيت به. ودعاء المؤمن للمؤمن دعاء لا يرده الله تبارك وتعالى، من الأدعية المنصوصة اللي الله تبارك وتعالى ما يردها، دعاء المؤمن للمؤمن. ونتحدث في ليلة سابقة أنه ما يعطاه الإنسان أن يعطى مثليه ولك مثله، وفي رواية ولك مثليه، يناديه ملك أن إذا دعا إلى أخيه المؤمن. زين، ما يجمن من هذه النماذج قول الله تبارك وتعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لماذا؟ يقول لأن هذا الإيمان بعضهم يقول هو حالة تراكمية، لو ما الأجيال اللي قبلنا كانت مؤمنة وانتشر. الآن كثير من الأمور نحن في الواقع أخذناها مما رأيناها كحالة سائدة في المجتمع، لو ما شفنا الكم الكبير يحضر المآتم في الأجيال السابقة ما كان هذا الإحالي نستحضرها احنا بصورة لا إرادية. فلذلك الذين سبقونا بالإيمان لهم دور كبير في تثبيتنا الآن. فحال يتصور أنه هذه كلها من عنده، ترى وإحنا أطفال رأينا أشياء هذه ارتكزت في أذهاننا والآن نطبقها. هذا العقل اللاواعي كما يقال، يختزن أشياء في طفولة الإنسان ثم بعد ذلك يطبقها. هذه من الأمور الروحانية التي تبقى. فلذلك يغفر لإخواننا الذين سبقونا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. بعد: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إذن هنا يعني بعض الأحيان لاختلاف أو غير ذلك يصير في حالة من الغل. ما هو الغل؟ عرفوه بأنه الحقد الذي ينفد إلى القلب بلطف، يعني ينفد إلى القلب والواحد ما يشعر به، ما يشعر فيه إلا يشوف قلبه هالشكل كأنه يعني حمل في قلبه على فلان أو على ذلك. ربنا إنك رؤوف رحيم. زين، من هذه الأدعية أيضا دعاء نبي الله نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. هذه هنا شنو معنى لمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات؟ يقولوا هنا هذا خاص به هو. ومن دخل بيتي يعني دخل في ديني، ورد في بعض الروايات، وفي بعض الروايات يعني من دخل في سفينة، لأنه مو عنده سفينة وتركبوا وياه المؤمنين. فالدعاء الأول لهذول اللي ركبوا وياه وصاروا وياه، فعبر عنهم لمن دخل بيتي مؤمنا. بعدين الدعاء عام، شوفوا ما قصر عليهم، ثم قال وللمؤمنين والمؤمنات. زين، فحتى وارد عندنا احنا في الأدعية أنه دخل بيتي مؤمنا، البيت هو الولاية. احنا ده من التطبيقات أيضا، يعني لو دعا الإمام به فمعنى من دخل ولايتنا، يعني هذا معنى. ولا تزد الظالمين إلا تبارا. التبار هو الهلاك طبعا. زين، الخامس والأخير: الدعاء بالثبات على المبدأ. لا قيمة للإنسان للأعمال التي يقوم بها في حياته مهما عظمت إذا ما كتب له بأن يختم له بخير. اللهم اختم لنا بخير يا الله. ثبات على المبدأ، وهذا تقرأه الإمام الصادق يقول: كرروا هذا الدعاء واقرؤوه في صلواتكم. ما هو؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا تزغ قلوبنا، لأنه المزالق في الحياة كثيرة، وإحنا سمع قرأنا في التاريخ ورأينا بأم أعيننا في الواقع اللي نعيشه شلون أنه أناس كانوا في القمة بعد ذلك تنكر لكل هذه المبادئ. زين، يوم من الأيام كان رجل يعتبر يعني في مصاف رجال الدين الواعين، اليوم سبحان الله انقلب رأسا على عقب. زين، هذا موجود الآن. فيقول واحد أنا شفت هذا الرجل، هذا يقول أجلكم الله يمشي عنده كلبة، كان يوم من الأيام من ليعول عليه في الحوزة العلمية، يقول شفته الشكل يمشي. على كل حال يعني هذه العبر التي يعني يراها الإنسان في حياته. وليسبقن سابقون كانوا قصروا. أمير المؤمنين هذه كلمة مهمة جدا في نهج البلاغة، حينما يقول والله لتبلبلن، والله لتغربلن، والله لتصاطن صوت القدر. شنو صوت القدر؟ قال يصير أعلاكم أسفلكم وأسفلكم. صوت القدر التقليب، لما واحد عنده طعام أو لما المرض مو تقلب الطعام وتخلي اللي تحت في أسفل القدر يصير فوق، يقول هالشكل أنتم بتصيروا، والله لتغربلون، والله لتصاطن صوت القدر، فيصير أعلاكم أسفلكم وأسفلكم أعلاكم. وليسبقن سابقون كانوا قصروا، قد قصروا، ناس كانوا مقصرين ما تتوقع منهم، وآخرين كانوا في المقدمة وإذا بهم يتأخروا. ولذلك تقول لا ترى شخصا على ذنب فتعيبه، فربما قد غفر له وأنت ارتدت أو أصبت برد ذاك البعيد يعني. فلا تستعجل بأنك تعيب إنسان على ذنب، وقل اللهم لا تبلنا مثلا، لا تبتلنا بما ابتليته به، لكن أن تعيبه وكأنك أنت يعني تضمن السلامة الله أعلم. ولذلك قلنا احنا في قضية الحر ما أحد كان يتوقع أنه بعد أن يقف مع الحسين سلام الله عليه هذا الموقف ويجعجع به في الطريق وفي ألف فارس ويقف ذلك الموقف بعد ذلك مع نفسه، والله لا أختار على الجنة شيئا. هذا توفيق الله تبارك وتعالى لأناس يستحي. المسألة ترى مو اعتباطية، البعض يقول كيف الله وفق هذا وما وفق فلان، لازم لها مقدمات، مقدمة تكون من ذات الإنسان، من نفس الإنسان هذه المقدمة. آخرون رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يضم الحسين عليه السلام إليه، وسمعوا روايات النبي صلى الله عليه وآله، ومع ذلك لم يؤثر فيهم هذا، كانت قلوبهم كالحجارة أو هي أشد قسوة. ما أقول بعضهم يقول لما صار سيد الشهداء سلام الله عليه على وجه الأرض، يقول الناس هذول اللي حوله يقول وهو بتلك الحالة، هذا وصف يعني وصف مؤلم، يقول كأن الله لم يجعل في قلب أحدهم من الرحمة شيئا، خلاص انعدمت الرحمة. لو هو إنسان من عامة الناس ما تقدر، أنت الآن ما تقدر تشوف إنسان هالشكل وأنت ما تعرفه، هذا صبت رسول الله وهم أمامه بتلك الحالة يرونه وهو على وجه الأرض، ثم يغار على مقدراته بتلك الحالة المؤلمة، يجن الليل على زينب ابنة أمير المؤمنين، فترى مكان أحبتها خال مظلم، أقبل أظلم علي الليل ووحشني محلهم، راحا وخلاني وحيدة طبيج كل هايوم، ما ما دارت الدنيا على بدور مثلهم بدور لنا ياضون لا من حوذ الليل. شنو أكثر منظر يتراه أمام زينب وشخص البطل عباس يتزهب عيني يقل لي بجيب الماء يا اختي ترقبين ما يختلف وعد الجرى بينك وبيني ابطى علي ابنين النجيب واخلف القي والله يا خويا الماي ما يسوى علينا طالع يجيب وقطع وشمال ويمين والله وسافر دخر داخرين ماتت عليه من الأسى يا بخيالة الخير وراهم وراهم هلي بالضيم خلوني وراهم بعد هيهات اشوفنهم وراهم ظلوا جثث والذاري وراهم ورحت خلافهم يسرى وسبية ورحت خلافهم يسرى يا وسبية إخوة كانوا وكنت بقربهم أحمي النزيل وأمنع الجيران.